لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يشرفنا ويسعدنا أيما سعادة أن يكون محدثنا في هذه الليلة المباركة هو فضيلة الأستاذ الدكتور يسري هاني. والأستاذ الدكتور يسري هاني لا يحتاج مني إلى تقدمة أو تعريف، لكني أقول إن الله عز وجل وضع القبول لأستاذنا الدكتور يسري في الأرض، حيث أحبته الفصائل الإسلامية على اختلاف توجهاتها، لأن الله عز وجل من عليه بمقومات نجاح الداعية، من غزارة العلم وعزوبة المنطق وبشاشة الوجه وطلاقته وعدم تعصبه، كل هذه العوامل جعلت الناس يلتفون حول أستاذنا ينهلون من علمه ويقتدون بسلوكه وبأدبه الجم. وأنا لا أريد أن آخذ من وقت أستاذنا الكثير، فليتقدم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله النبي المصطفى والرسول المجتبى النبي الأمي الذي علم المتعلمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيته الكرام الأبرار الأخيار، وعن أصحابه رهبان الليل وفرسان النهار، وارض اللهم عمن تبع نهج النبي إلى يوم الدين. وبعد، فبعد حمد الله والثناء عليه لهذا الفتح الذي به يجمع قلوب الدعاة على وحدة جامعة لهذه الدعوة، لكي تكون دعوة جامعة منقذة هادية بانية، ثم أشكر لإدارة المجمع ولحضراتكم في الحرص على هذا الخير، وأشكر أخي الشيخ محمد بيومي على هذه التقدمة التي أنا أقل القليل منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له خالصا، إنه نعم المولى ونعم النصير. معاشر الإخوة الكرام، أول ما نزل قوله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، أول ما صدر الأمر بإعلان الدعوة صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ونادى قبائل قريش فاجتمعت، فقال صلوات الله وسلامه عليه لهم جميعا: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. اسمع أول نداء: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. وعند الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رضي الله عنه زيادة في روايته بسنده، زيادة في غاية العجب، تقول: تدين لكم بها العرب، تملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، وتدفع لكم بها الجزية. إذن هذا النداء الذي صدع به نبينا صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن نقف معه وقفة متأنية. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن الفلاح كله تحت هذا اللواء. الفلاح في العقيدة، الفلاح في الإيمان، الفلاح في السياسة، الفلاح في الاقتصاد، الفلاح في العلم، الفلاح في الإعلام، الفلاح في التعليم، الفلاح في بناء الأسرة والمجتمع، الفلاح في شؤون الدنيا والآخرة، مجموع كله تحت لا إله إلا الله. إذن فلا فلاح بهذا المنطق النبوي، لا فلاح يمكن أن يتحقق خارج هذا النداء. والتربية النبوية لا تكتفي عند ذكر الحقائق بسردها مجردا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بأن يرسل إليك المادة العلمية تلقينا، إنما يتبع نهج القرآن في ذكر المثال وفي التطبيق العملي، وهذا خير ما يمكن أن تؤثر به التربية وسائلها. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطي النموذج الذي يظهر آثار هذا التوحيد وكيف تؤدي إلى الفلاح. أخذ حضراتكم الآن نطوي الزمان والمكان طية إلى المدينة التي نورت بالحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ونشاهد فصلا دراسيا غريب الأطوار، عجيب الواقع، رائع المنظر، فصل دراسي متنقل على ظهر دابة، مدرسة إيه؟ متنقلة على ظهر دابة. المعلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطالب عبد الله بن عباس، وموضوع الدرس آثار لا إله إلا الله، وكلنا يحفظ الحديث: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات. يبقى خلونا نشاهد بالبصائر لا بالأبصار هذا المنظر، ونشوف الابتكار النبوي في أنك ممكن تعلم في وسائل متنقلة لو ما انتش واجب هذا مكان قائم ثابت، وتستغل الوسيلة المتنقلة. فصل دراسي ايه؟ متنقل على ظهر ايه؟ دابة. المعلم خير معلم صلوا عليه، والطالب أعظم النوابغ، حبر الأمة وإيه؟ وترجمان القرآن. مع فصل متفوقين ولا لا؟ أعلى من التفوق. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه من المواهب التي استنطقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها لتنفع الأمة. ولهذا لعلمه صلوات ربي وسلامه عليه أن في الفصل هذا الطالب الذكي اللماح الحافظ الواعي النابغة صاحب الموهبة العليا في الحفظ والفهم والعمل. ودي كما قلت لإخوانكم في درس الثلاثاء، يجب أن نفعل مواهب الأمة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم المواهب. واللي هيفعل المواهب ثلاث جهات معنية بتفعيل مواهب الأمة. الجهة الأولى اللي تفعل المواهب البيت، والبيت المسلم منوط به أن يفعل مواهب أبنائه وبناته. لازم إحنا كآباء وأمهات ونشوف الولد ده اتجاهه إيه، الملكة اللي معاه والموهبة إيه، اتجاه تتجه. لا يشترط إنها تتجه إلى الكليات اللي سموها القمة، من الممكن تكون موهبة ابن في النجارة، أدخله في هذه الموهبة وأخليه يفتح الآفاق ويطلق لهذه الموهبة أن تعمل، فتحصل الأمة على حرف ممتاز ومهن مجيد. يبقى عينيا وعينيك وعينين الأمهات على الأبناء والبنات داخل البيت تستنطق هذه المواهب، هذه هي البيوت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنطق موهبة ابن عباس وهو طفل رضيع وفعلها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بيوتنا مطالبة أنها تفعل مواهبها بهذه الطريقة. وضربت مثالا بقاضي من أعظم القضاة عبر تاريخ المسلمين اسمه الأوقص المخزومي رحمه الله. ما تقرأ تاريخ القضاء الإسلامي تجد فيه قضاة كده محطوطين على القمة، القاضي شريح طبعا أولهم سيدنا علي رضي الله عليه أقضاهم عليه، وبعدين شريح القاضي، وبعدين تيجي للأوقص المخزومي وتدخل على رؤوس كده في القضاء فيها المواهب. من الذي استخرج موهبة هذا القاضي للأمة؟ أم الأوقص، الأم النابغة، عينها على ابنها وهو بيلعب، وجدت صافف زميله وقاعد يقول له أنت أخطأت في كذا وأنت صوبت في كذا، أنت كان المفروض تعمل كذا والمفروض أن أنت ما تعملش كذا. فقالت له يا أوقص تعلم العلم فإني أرى لك عقلا وأتمنى أن تكون قاضيا، ودفعت به في هذا الاتجاه فكان قاضي. أما تقرأ ترجمته تشوف حاجات غريبة من الذكاء. يقولون جاء إليه رجل وفي يده خصم، قل يا سعادة القاضي أنا كنت مسافرا ولم أجد مكانا لمالي أأتمن عليه، فجئت إلى شجرة في الطريق أعرفها، حفرت بجانب الشجرة، دفنت كل فلوسي وردمت عليها، فجاء هذا المدعى عليه بعدما سافرت فحفر وأخذ الذهب. المدعى عليه يحلف مت يمين، والله ما خدت ذهب ولا أعرف الشجرة فين، والرجل ده يعني كذاب ومتهم لي بالزور. يا سعادة القاضي، القاضي عمل إيه؟ شوف بقى الذكاء، أهي للنوابغ أهي. قال لصاحب المال اذهب إلى الشجرة وأعد البحث فربما أخطأت الحفر. روح دور مرة ثانية. وقال للمدعى عليه اجلس أنت هنا حتى نرى أمرا. المدعى عليه المتهم قاعد أمام القاضي، يوم الأوقص يشوف قضية يخلصها وينطق فيها بالحكم ويبرأ لصاحبنا كده، قضية واثنين وثلاثة، وبعد القضية الثالثة قال للمدعى عليه أتظن أن الرجل وصل إلى الشجرة؟ قال لا لم يصل إليها بعد لأن مسافتها طويلة. قال له هات الفلوس يا مجرم. فظهر ظهر الأرض. يبقى البيت المفروض أنه بيفعل إيه؟ المواهب. الثاني في تفعيل المواهب المدرسة، عين الأستاذ والأستاذة، عين الشيخ اللي بيربي والأستاذ اللي بيربي، لازم تستنتج وتأخذ هذه المواهب. أظن كلنا يسمع ويعرف إمامنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه الذي قال عنه الإمام الشافعي: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. مين اللي طلع لأمة الإسلام أبا حنيفة؟ مين اللي استخرج الموهبة دي وقدمها؟ الإمام عامر الشعبي. شاف أبو حنيفة بيصلي ويمشي بس عينيه فيها موهبة، حركته فيها موهبة، ودي عين الخبير، عين الأستاذ، شايف، شايف عينين أبو حنيفة فيها موهبة، شكل أبو حنيفة كده فيه مواهب العلم. فقال له: يا أبا حنيفة تعال، إلى من تختلف؟ يعني إلى من تجلس؟ قال: أختلف إلى السوق. قال: لا أقصد الاختلاف إلى السوق، إلى من تختلف من العلماء. قال: لا أختلف إلى أحد من العلماء. قال: اترك السوق لمن ينوب عنك فيها، واختلف إلى العلماء فإني أرى لك عقلا. جلس العلماء لأنك أنت حاجة تانية خالص، أنت فيك الموهبة والعقل. فجلس أبو حنيفة واختلف إلى العلماء وتعلم، فكان الإمام الأعظم رضي الله عنه. يبقى المدرسة سواء بقى في المباني العامة أو في المسجد كمدرسة أولى، المطلوب تفعيل الإيه؟ المواهب. وبكده الأمة تجد هذه المواهب تحلق في آفاق الكون وتتلاقى مع نعم الله فتسخرها لخدمة الإنسانية. احنا عاوزين بقى نفعل المواهب، يطلع عندنا النجار المتقن والحداد المجيب والكهربائي المبدع والمهندس والطبيب والمدرس والمحاسب والفلاح، كل مواهب الأمة تطلع وتفعل، ومن هنا تنجح الأمة بهذا الأمر المهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الموهبة، اشتغل في التدريس، ابتكر من وسائل التعليم المدرسة اللي هي أخواني المتنقلة، ثم بدأ يعلم بطريقة تربوية آثار التوحيد، الآثار العملية التي نحن في أشد الحاجة إليها. لماذا نجح المسلمون وأفلحوا وأسسوا حضارة ظلت هي صاحبة الكلمة الوحيدة على الأرض لمدة 10 قرون؟ لأنهم حولوا لا إله إلا الله إلى دروس عملية كالتي قالها النبي فأفلحت الأمة. طب خطوات هذا الفلاح يا رسول الله؟ الخطوة الأولى أن تحول لا إله إلا الله إلى عمل، فتظهر فيك في قولك وصمتك وعملك وسكونك وحركتك وجميع أفعالك في داخل وجميع الأفعال في داخل الدنيا تظهر فيها آثار لا إله إلا الله. إيه الكلمات بقى اللي النبي بعلمها لابن عباس؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا أول أثر لابد أن نظهره عمليا في أنفسنا وفي أولادنا، المراقبة لله، التوحيد الصحيح في القلب يعطي يقظة في الضمير تجعل العبد الموحد مراقبا لربه، يوقن يقينا جازما لا شك فيه أن كل حياته صفحة مفتوحة يعلمها ربه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة فيها. يوقن بناء على لا إله إلا الله أن الله يسمعه ويراه وهو في يقظته وهو في نومه وهو في وحدته وهو في اجتماعه مع الناس، يراه تعالى في خلوته وجلوته. هذا اليقين في المراقبة مهم جدا للفلاح. طب وريني يا سيدنا الشيخ كيف تبقى المراقبة دي كأول ثمرة من ثمرات لا إله إلا الله سبب لفلاح الأمة؟ لما إحنا نتعلم ونعلم ونظهر هذه الثمرات في أبنائنا يبقى أول حاجة لما ودي ابني إلى موطن العلم هيبقى طالب علم فيه صفات العالم أو المتعلم الموحد مراقب لله، يبقى لما تيجي ورقة الامتحان ما فيش غش. صح يا أخواني؟ يعني نتمنى أن لو هذا الأثر صح أن احنا يجي يوم نوزع الأسئلة على طلابنا ونمشي ما فيش مراقب في اللجنة. ليه؟ لأن أثر التوحيد صح. إنما النهاردة لأننا في معظم الأحيان اكتفينا بالنطق باللسان فقط دون أن تظهر الآثار، إن نشوف اللجان بيبقى مراقب واثنين وملاحظ عام ومراقب دور ومش عارف وإيه، والشغل إيه على ودنه. ولو شاف واحد عايز يضبط اللجنة شوية تلقى الناس بتقول لبعضها شايف الراجل أبو قلب جامد ده، ما فيش في قلبه رحمة يا أخي. يقول له رحمة يا عم ده ما فيش في قلبه دين خالص. ليه؟ عشان مش سايب اللجنة تغش. وجينا طالب يقول لي هو قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا يدخل فيه الغش في الامتحان؟ قلت له إذا ما دخلش ده أنه يدخل؟ قال أصلا أنا سألت مدرس عندي في المدرسة قال لي يا ابني الغش في الامتحان ما هوش حرام لأن ده مش غش ده تغشيش. قلت له الله ينور على أستاذك العبقري. تمام. فلو أن التوحيد صدق في قلب الإنسان منا الأثر العملي إن ما فيش غش. لما أبقى مهني مش هغشك في صنعة، أخذ الصنعة من إيدك متقنة لأنك مراقب لمين؟ لله. التوحيد شغال، الصورة العملية شغال عندك، تأخذ مني صنعة متقنة وتأخذ مني وفاء بالميعاد. إنما لو ما فيش هذه المراقبة هسدد لك خانات. عارف ذا الطرفة بقولها لإخواننا، واحد اشترى الكرسي رايح تاني يوم للراجل يقول له بقى يا راجل اشتري الكرسي منك امبارح اتكسر النهاردة، قال له لازم قعدت عليه. لا ده هو كان واخده يعمله اثر من اثار تتعنخ امون ولا حاجة. فمتى ضاعت المراقبة يبقى مش هتاخد مهنة صح. حتى يكتب على المحل شعارنا الصدق في القول والإخلاص في العمل، وتيجي لصدق في قول ولا إخلاص في إيه؟ في عمل. لو أنا مدير مصنع أو مدير مدرسة أو مدير هيئة هتاخد من ورايا شغل مظبوط وقضاء لمصالح العباد وإتقان في عملي وإتقان في مواعيدي وإسعاد لمن حولي وخدمة للمسلمين، الخدمة للناس جميعا. ليه؟ لأني مراقب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ثم لو أن هذا الأمر صعد في مدارج الهرم لغاية ما وصل لرئيس الجمهورية، لغاية ما وصل للحاكم، الحاكم المراقب لله اللي صح التوحيد في قلبه مش هيظلمنا، مش هيضيع حريتنا، مش هينتقص كرامتنا، مش هيهرب فلوسنا، مش هيعتبر ان هو اللي بيعطي ويمنع، مش هيقول في يوم انا ربكم الاعلى وصاحب النعم. لا، هيبقى خايف. التوحيد رب فيه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فخايف من الله وعامل حساب يوم يقابل فيه ربا يسأله فينطق كما قال عمر لو عثرت بغلة على شاطئ الفرات لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم يسو لها الطريق. يا سلام، ايه القمة العالية دي؟ قمة المراقبة انه خايف على المعزة اللي ماشي على شاطئ الفرات في العراق، امال الناس اللي بتقع في البلعات ولا بيعرفوش يجيبوها دي هتروح فين؟ من كم سنة كده وقع طفل في القاهرة في بلاعة ولم يجدوا له أثرا، ثلاث أربع أيام وأبوه وأمه بيبكوا على مدخل البلاعة، وبعدين يطلع محافظ القاهرة يقول الله أنتم زعلين نفسكم ده ليه؟ والإعلام شغال كده ليه؟ يا ما ناس راحت في المجاري. طب لو ده ابنك هتقول نفس الجملة دي؟ بقتل ما تحاسب هذا المهمل اللي عمل العملة دي؟ يبقى لو قمة الهرم فوق فيها مراقبة لله عز وجل يبقى الأمور هتمشي بأثر التوحيد يقظ. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حكم 30 شهرا فقط، مش 30 سنة، 30 ايه شهرا، فكانت اعظم واعظم بركة من 30 دهرا. رجع الخلافة لسبه القشيب، اعطى الاقتصاد الامة قوة. لما تقرأ الاقتصاد في 30 شهر عند سيدنا عمر بن عبد العزيز تلقاه قفز الى المعالي بطريقة عجيبة جدا، لدرجة انه يا امير المؤمنين جمعنا ثمار الزكاة وزروع الزكاة ولم نجد لها من يأخذها. ما عادش عندنا فقير، ما عادش عندنا محتاج. لأول مرة في العالم يصل الاقتصاد إلى هذه الكفاية فلا يجد محتاجا يحتاجه. لم تصل إليه أمريكا الموجودة الآن اللي بيقولوا أعظم اقتصاد في الدنيا، كل الدنيا بتشيله وتحط في حجر أمريكا. لكن وانا هناك في 98 كان عندهم احصائيه بتقول ان عندهم 12 مليون متسول، ومن الطبيعي جدا انك تلاقي واحد لابس بدله شيك جدا ومقفلط نفسه وواقف يدور على لقمه في صندوق الزباله، مع الافلطه دي ماهوش لاقي ايه، ماهوش لاقيها. ففيش اقتصاد وصل لحد الكفايه مثلما وصل الاقتصاد في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بنت راح السوق في يوم في صبيحته هيبقى عيد، وبتدور على قرط تلبسه زينة في العيد. وقفت أمام الجواهرجي زي ما بنقول، ووجدت قرطا من الياقوت الأحمر. أنا عاوز القرط ده، وهو ما يعرفهاش بنت مين. قال لها القرط ده فيه ناحية واحدة بس، ما فين الناحية الثانية؟ في بيت المال عند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، يعني في بيتها. ما راحتش جري فتحت بيت المال وهاتوا هاتوا القرط ده، لا ما تستجرش ولا تجرؤ، وبعتت رسالة إلى أبيها، يعني مش قادرة تواجه أبوها وتقول له، بعتت رسالة لأبيها: يا أبي، في بيت المال جهة من قرط، أعرنيها بضمان لأقضي العيد فيها ثم أردها بعد العيد. فأرسل لمن حمل الرسالة، راح مطلع له قطعة من الفحم أو الخشب المتفحم، نار شغال، حطها له على صفيحة كده، وقال له: اذهب إلى بنت أمير المؤمنين فقل لها إن استطعت إنك تحط قطعة النار دي في أذنك أرسل أبوك لك بالقرط. الله أكبر. إيه اللي خلاه يحافظ على جهة من القرط؟ مش يفتح عام الخزائن ياخدوا كما يشاءون؟ وما عادش أكل البلد ينفع، الفطار بيجي طيارة مخصوصة جايبة الفطار وجايبة الغداء وجايبة العشاء؟ لا، في مراقبة. المراقبة دي طلعت يوم ما بقى عندنا توحيد صادق له آثاره العملية في حياتنا جميعا. يبقى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولما تبقى المراقبة دي موجودة معايا ومعاك لن نأكل حقوق بعضنا البعض. الحديث الصحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الشاب الذي ذهب لتجارة وجاء على جار من جيرانه وقال له: أقرضني مالا أتاجر فيه وأرده إليك في يوم كذا أو بعد كذا. وذهب تاجر وربح ووقف على شاطئ البحر ينتظر سفينة تنقله، فلم يجد وطال به المقام، وصاحب المال محتاج المال كل يوم يطلع على شط البحر ينتظر، وهو هناك عنده قلق وفزع إزاي لا يوفي في الميعاد الذي اتفق عليه. فيقوم يعطيله يجيب قطعة من الخشب، لما يأس من الرجوع في الميعاد قطعة من الخشب يحفر فيها يحط المبلغ بتاع المال يغلق ويرميها في البحر عشان يوفي ضميره. شوفوا الدرجة وصلت لفين. صاحب المال لأن ماله حلال ولأنه أحسن إلى مسلم فالله لا يضيع أجر إيه المحسنين، وكل يوم يطلع على شط البحر ينتظر السفن فلا تأتي. وهو في يوم حزين كده على شط البحر وجد قطعة من الخشب، قال والله تنفع الأولاد ينتفعوا بها، يسجروا بها التنور أو يعني يخبزوا بها ويعملوا حاجة، فالتقطها ذهب إلى البيت وأخذ يقطعها، وبيقطعها برز المال، بيعد المال لقى فلوسه بالضبط، حط الفلوس في جيبه وانتفع بالخشبة. وصاحبنا بعد أيام جاته سفينة، ركب ووصل البلد، حط الرحال وسحب كمية المال اللي كان مقترضها وراح يدق باب صاحب المال، السلام عليكم ورحمة الله، أنا يعني متأسف إن أنا تأخرت عليك، لكن الحمد لله توصلت إلى سفينة وحملتني، وآدي مبلغك. قال له مبلغك وصل يا حبيبي. مبلغك إيه؟ وصل. شو بقى المراقبة لله سبحانه وتعالى هتعمل إيه؟ وبالتالي لما يصح، حينما يصح التوحيد في القلب، يبقى أول أثر النبي علمه لعبد الله بن عباس، احفظ الله إيه؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. الأثر الثاني العزة، لا إله إلا الله عزة لقائلها والمؤمن بها. ليه؟ لأنها تعلمه ألا يسأل إلا الله وحده، وبخاصة فيما لا يستطيع فعله إلا الله. النبي يقول لعبد الله إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، لا ترفع كفيك إلا إلى مولاك. فالتوحيد الحق يقول لك لا تسأل إلا الله، لأن السؤال مذلة. العرب يقولون السؤال مذلة ولو إلى أين الطريق. صحيح والله، لو أنا مش عارف إزاي أجي مجمع الفردوس، هوقف واحد يقول له بعد إذنك أخي، الله يكرمك، نص دقيقة بس من وقتك، الله يخليك، أروح مجمع الفردوس شوف علشان أسأل عن مجمع الفردوس فيه ذلة. فالسؤال مذلة ولو إلى أين الطريق. التوحيد رفع عنك هذا الذل، وقال لك لا تسأل إيه إلا الله، ولا ترفع كفيك إلا إلى مولاك، ولا ترجو إلا الله، وبخاصة فيما لا يستطيع فعله إلا الله، كالرزق والشفاء والنجاح وإلى غير ذلك. هذا الأمر من آثار التوحيد. إيه انعكاساته على حياتنا؟ زي ما شفنا الأمر الأول، انعكاساته على حياتنا إن إحنا هناخذ بالأسباب ونسأل رب الأرباب. والأسباب مع السؤال والطلب من الله سبحانه وتعالى تأتي بنتائجها بفضل الله جل وعلا. أمة الإسلام لو انتفعت بهذا الأثر من آثار التوحيد، آثار العملية، ما كانش تحتاج حباية قمح من بره. إنما أمة مع هذا المال كله ومع هذا العدد وفي هذه الأرض الخصبة وفي هذه الأنهار العذبة ومستنية الباخرة اللي جايبة الدقيق من الخارج، لو اتأخرت البواخر شوية في المية مش هنلاقي رغيف عيش. ولك احتياط البلد من الدقيق المستورد يكفي شهرين. الله، ايه الأمة؟ أمة الموحدة ما تبقاش كده أبدا. أمة الموحدة لا تسأل أمريكا ولا روسيا ولا كذا عن القمح ولا عن كذا ولا عن كذا، إنما أمة بتسأل الله وحده وتأخذ العزة بأن تضرب في الأرض وتنتج. كما قال أستاذنا الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه: إني لأعجب من أمة تملك رأس مال يساوي ما عند الأمم من مدخرات ولا تنتج مسمارا في دراجة. أمة معاها هذه الأموال والكنوز وفيها هذه العقول ولا تنتج مسمارا في إيه؟ في دراجة. لأن أثر التوحيد عاوزة تظهر يا إخوانا، عاوزين نطلع العزة، نخرج العزة دي، نملأ بها القلوب، تشتغل المصانع في عزة، عزة المسلم، عزة الموحد، المزارع، المتاجر، المدارس. إنما الأمة اللي تنام لغاية ما تأكل من إيد عدوها، يبقى لم يصح التوحيد في إيه؟ في قلبها. ولو قعدت تذكر وتهلل آلاف المرات في اليوم، فين أثر هذا التهليل؟ فين العزة؟ بسؤال الله عز وجل وحده، فين إنتاج الأرض اللي يجعلك عزيز مرفوع الراية؟ وللأسف إخواني إن إحنا كدعاة بعضنا يخطئ في توجيه أفكار الأمة. بزور إحدى البلاد العربية وشاب من الشباب بيسأل أحد العلماء: ليه يا شيخنا الخواجات أو الكفار بينتجوا القطار والسيارة والطيارة و و و و وإحنا بننتجش حاجة؟ إحنا ما بنجيبش حاجة خالص، ما عندناش، كله جاي من إيد إيه؟ يعني لو مصانع النسيج وقفت برة محدش هيلبس، لو المزارع اللي برة وقفت محدش هياكل، لو المصانع اللي واقفة مفيش سيارة متحركة. فليه الكفار ينتجوا أو الخواجات ينتجوا وإحنا ما عندناش حاجة؟ بدل ما يقول له استنطق همتك وادفع همتك للإنتاج، يقول له احمد الله يا بني أن سخر الكافر ليخترع وأنت تنتفع. الله يفتح عليه. صحيت الأمة؟ صححت التوحيد في قلبها سيدنا الشيخ؟ لا، الأمة المفروض نعلم الأمة، ما نيجي نقول نعلم الأمة التوحيد ندفعها إلى ثمار التوحيد. إذا سألت فاسأل الله. الثمرة الثالثة من ثمار التوحيد في المدرسة حلوة دي: وإذا استعنت فاستعن بالله. خذ بالأسباب واطلب من الله العون، واعلم أن ربك وضع أسبابا تعطي نتائج. إن سبقك إليها الكافر فلا تلومن إلا نفسك، وإن تقاعس عنها الموحد فلا يلومن إيه إلا نفسك. استعن بالله واضرب بفاسك في الأرض، وروح شغلك الصبح، وروح دكانك، وروح مدرستك، وروح إدارتك، وإنت كل قوة، لأنك تستعين بالقوي الذي لا يقهر، ومن استعان بالله إيه أعانه. فاللحن لازم ينتج هذا الإنتاج. وأنا في كندا بسأل من باب المعرفة بالشيء، الفدان الأرض الفلاح الكندي بيطلع منه كام ردب قمح؟ قالوا لي بيطلع 30 ردب قمح، وفي مزارع طلعت 40. الله، الفلاح الكندي يطلع 40 ردب قمح من الفدان؟ الله، وإحنا فين؟ إحنا أهل التوحيد، أهل النداء، أهل الأمر. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فيه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى من آثار التوحيد أن تستعين بمن؟ بالله عز وجل. ومن آثار التوحيد الأثر الأخير حتى نختم العشاء، لسه في الوقت لا أنا هخلص مع الأذان إن شاء الله. الأثر الأخير الذي يؤدي إلى الفلاح بمنهج لا إله إلا الله هو الخوف من الله عز وجل وحده، لليقين بأن الضار والنافع هو الله وحده. شوف النبي في الدرس يقول إيه لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. احنا عاوزين ناخد مبنى هذا الحديث كما اتفقنا نحوله إلى فلاح بلا إله إلا الله. آثار الفلاح، علامات الفلاح، أسس الفلاح: أن تخاف من الله وحده. هم واحد يقول وهو يبقى فيه مؤمن خواف؟ قل آه، ده المؤمن أولى الناس بالخوف. بس أنهي خوف؟ ما توحد الله. العلماء يقولون في علم نفس الدعوة: الخوف قسمان، خوف منتج وخوف مستهلك. الخوف المنتج خوفك من الله، يبقى خوف منتج، تخاف من الله هتتقن الصنعة. تخاف من الله كما اتفقنا ما فيش غش. تخاف من الله إذا كنت حاكم تبقى إيه؟ عادل وهكذا. ده اسم الخوف الإيه؟ المنتج، وهذا هو المطلوب من الأمة كلها. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كلنا يجب أن نكون على هذا الخوف. أما الخوف المستهلك فأن يخاف بعضنا من بعض. نخاف من بعض، ننافق ونرائي ونداهن ونكتم كلمة حق ونضيع العدل والخير ونضيع حقوق العباد. هذا هو الخوف الايه؟ المستهلك. يضيع الحسنات ويبدل الإيمان ويجعل العبد غير صادق في قول لا إله إلا الله. إنما نخاف من الله ده يقين مهم جدا. إنك تخاف من الله لأن الضر والنافع هو الله. بس تخاف مع الله، تخاف من الله مع الأدب مع الخالق. متاجه واحد يقولك إيه؟ والله العظيم أنا ما بخافش إلا من ربنا، وروح ماسك واحد شتمه وسبه ولعنه إيه؟ وما يسيبلوش حاجة. أنت بتخاف من ربنا دلوقتي؟ هذا خوف من الله؟ تبقى خايف من الله إزاي وأنت لم تترك محاسن لهذا الرجل سببته وشتمته وضيعت كرامته؟ ليس هذا خوف من الله سبحانه وتعالى. خوف من الله معه أدب مع إيه؟ مع الخلق. يبقى قلبك فيه ثبات وفيه يقين. حين يجيء إنسان يخوفك عشان ما تقولش كلمة حق، هتقول له ابعد يا ملعون. شيطان إنس أو إيه؟ أو جن. شيطان جن هتقول له ابعد يا ملعون، أنا لا أخاف إلا من الله. شيطان إنس هتقول له لا العب غيرها، أنا لا أخاف إلا من الله. أنت لا تملك رزقي ولا تملك أجلي، أنا يقيني في ربي خايف منه وحده. ليه؟ لسببين، أنه تعالى يملك الرزق ويملك الأجل، وهذان الاثنان لم يجعلهما الله في يد إنسان أبدا. اسمع الآية القرآنية برضو في علم نفس الدعوة، المقول إيه أسباب الجبن في الدنيا؟ يوم العلماء يقولوا أسباب الجبن في الدنيا اثنان، خوف على رزق أو خوف على أجل. واحد بيجبن تقول له ما بتقولش كلمة حق ليه؟ يقول لك أكل العيش مر، المرتب في إيد فلان والوظيفة في إيد فلان والأكل في إيد فلان، فأكل العيش مر. التاني بيجبن، بتجبن ليه؟ يقول لك هو العمر بعزاه، أنت هتبقى تجيب العمر ثاني؟ هتبقى تربي العيال يا عم الشيخ؟ ما تروح تخليك أنت شجاع يا عم الشيخ وتوريني. آه، يبقى ده خاف على الأجل فجبن، وده خاف على الرزق فإيه؟ فجبن. يقوم ربنا يحرر الموحد من أسباب الجبن، قل وفي السماء رزقكم ها وما توعدون. شوف حلاوة التعبير بقى، وفي السماء مش في الأرض. لو قال وفي الأرض رزقكم، قال الرزق وما توعدون اللي هو الأجل، كنت ممكن أخاف أنا وإنت. ليه؟ لأن ما دام على الأرض إيه حتوصل له؟ فربنا قال وفيه؟ وفي السماء. وهنا وقفة لطيفة عند علماء البلاغة والتفسير. الأصل في اللغة العربية يا إخواني في وضع اللغة، في الوضع اللغوي، أن يكون المبتدأ أولا والخبر إيه؟ ثانيا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى محمد مبتدأ ورسول الله إيه؟ خبر. ده أصل الوضع اللغوي. فإن انعكس الوضع وتقدم الخبر على المبتدأ، يبقى في حاجة بيسموها النكات البلاغية أو الأسرار البلاغية. فمن ضمن أسرار تقديم الخبر على المبتدأ المسارعة بالمطلوب لتأمن النفس وتطمئن. أدي مثال، صلوا على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. واحد نتيجة الثانوية بتاعته حتبان أو نتيجة الكلية وقلبه ضعيف شوية، مش قادر يدخل على النت هو أو يروح الكلية يشوف، فبقول لواحد صاحبه يبقى شوف النتيجة قول لي. لما ترسل واحد نيابة عنك أرسل ذكيا، لأن الأدب العربي يقول الرسول عقل مرسله. أما بعت واحد ذكي يبقى أنا ذكي، وما بعت واحد خلل تبقى الحكاية ضيع. تمام؟ فلذلك صاحبنا بعت واحد خلل وقال له ادخل على النت، وقاعد يرتعش ومنتظر النتيجة. يوم يجي يبلغه له اسكت يو، ده أنا دخلت على الموقع وقعد يهنج، وكل ما استنى النت يجي النت، يا عم قول النتيجة ظهرت ولا لا، وبعدين يبقى ايه، يبقى اشرح. لكن لو ذكي يقول له ابشر ابشر الف مبروك، خلاص انا اطمنت، احكي بقى من هنا لايه. شوف، يبقى الذكي حيسارع بذكر المطلوب لتطمئن ايه النفس. القرآن عاوز يأمنك على الرزق والأجل، فقدم الخبر وفي السماء على المبتدأ اللي هو رزقكم، عشان يقول لك اطمن في السماء، ما هوش في الأرض ولا في إيد بشر، إنما عند من؟ عند الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فيبقى إذن تحريرك من الخوف على الرزق والأجل قمة التوحيد، فلن تخاف إيه؟ إلا الله، لأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اليقين ده والقلب الثابت الشجاع ده به يأتي النصر إن شاء الله. أختم بقى بالمثال التطبيقي سريعا. لما تروح معايا إلى فتح فارس وتشوف كسرى ملك الفرس، عجب، لماذا تهزم الجيوش الفارسية أمام الجيوش العربية الإسلامية؟ فبيقول رستم كبير القواد، كبير القواد، كيف تنهزمون أمام عرب حفاة عراه كانوا يأكلون الخنافس والديدان؟ طبعا رستم كقائد حربي يا إخواني عنده استطلاعات حربية، ما بتكلمش رجما من الغيب. استطلاعات الفارسية أو استطلاعات الجيوش بتجيب صورة الجيش المقابل بالملي، فما يجيب قائد الجيش يبقى يجيب بناء عن علم ولا عن تخمين؟ عن علم. فبيقول لكسرى ليس هؤلاء هم الحفاة العراة الذين تعرفهم، إنما هؤلاء خلق جديد يولدون على الأرض لأول مرة. يا سلام، ده مخلوقات ايه جديدة ظهر على الأرض لأول مرة، ماش بتاع الخنافس والديدان دول. قال مخلوقات، صفهم لي. قال قوم جلوسهم التواضع، ما فيش كبر ولا عنجهية، متواضعين. شوف بقى مدى الرصد للجيش الإسلامي ازاي، حتى طريقة الأكل كاتبينها، إذا أكلوا أكلوا بأيمانهم، وبرضو لما يشربوا يشربوا بإيه؟ بأيمانهم. مثل الإعلانات اللي علمت شبابنا كله دلوقتي ياخد إزازة اللبس هوب بالشمال وعبي، ما يعرفش بسنة النبي. إذا أكلوا أكلوا بإيه؟ بأيمانهم. ثم اسمع لجدي، فإذا جن عليهم الليل صفوا أقدامهم بالعبادة بين يدي ربهم، فمنهم الراكع ومنهم الساجد، ولهم بكتابهم المنزل على نبيهم دوي كدوي النحل. الله أكبر. الجيش الموحد في الليل بيعمل إيه؟ مشغل أفلام تسلية؟ لا، اللي بيصلي واللي راكع واللي ساجد واللي بيقرأ نحل بيدوي بالقرآن. فإذا جاء الصباح كانت الصفوف التي بين يدي ربها ليلا هي التي أمامنا في الميدان نهارا، فكنا إذا حملنا عليهم ثبتوا وإذا حملوا علينا انهزمنا. ده أثر إيه؟ مش ده أثر التوحيد؟ خايف على إيه؟ على رزق، الرزاق حي لا يموت. خايف على أجل، الموت جاي جاي وفي يد، والأجل في يد الله، لن يقدم ولن يؤخر، إنك تكون في ميدان أو تكون في البيت. يا مناس ماتوا في بيوتكم، صح ولا؟ وعلى الأسرة، ويا مناس في وسط الحروب ورجعوا إيه؟ تذكروا في الصحف من حوالي 10-15 سنة، أم عندها ابن وحيد رايح يحج، بعد ما وصل للمطار قلبها أكلها عليه، والله ما انت سيبني وماشي، ابقى حج السنه الجايه ولا في اي سنه، انما السنه ما انتش طالع. وخدته من المطار ورجعت. يوم يشاء الله ان تقع الطياره اللي كان هيركب فيها الشاب ده، أمه بتقرأ الجرائد الصبح وشافت الطيارة وقعت والحجاج اللي فيها قبلوا ربا كريم، يا مش ابني كان حيبقى في الطيارة دي، يا شوف أنا رجعته إزاي، واخد الجريدة وجري عليه تصحيح من النوم عشان يقرأ، لقاته مفارق الحياة. سبحان الله. يبقى الرزق في يد من؟ والأجل في يد من؟ في يد الله. تبقى الشجاعة مطلوبة والأمة ما بقاش فيها جبن ولا يبقى فيها خوف، فتستقيم على منهج الله. جاء سيدنا ربيع بن عامر، ثم جاء بعده أحد أصحاب رسول الله من الأقوياء أصحاب التوحيد، وكلهم كانوا على هذا. المغيرة بن شعبة كلم كسرى ورستم وراجع، فرستم بيقول أنا عاوز أخوف الراجل العربي اللي كان عامل زي الأسد قدامنا كده وسبعه بيتكلم بإيه بشجاعة كده. اسمع، قال نعم لجندي، روح وراه وهو بيعبر النهر إلى المسلمين، قول يا راجل يا مسلم اللي كنت عند القائد ملكنا اللي هو القائد، لأن كانوا يسمونا قواد الجيوش ملوك، ملكنا اللي هو رستم ده يقرأ النجوم منجم، وقد قرأ الطالع وعلم أن الحرب ستقوم غدا وأن عينك اليمنى ستفقأ في المعركة. خوف سيدنا المغيرة على عينه، يوم يروح يخاف ويبذر الخوف فين؟ في الجيش المسلم. فراح وراه، انت يا راجل على الجيش يا مسلم اللي كنت عن ايه، ملكنا رأى في النجوم أن الحرب غدا وأن عينك اليمنى ستفقأ في المعركة، فقال بشرتني بخير وأجر. الله أكبر. بشرتني بخير وأجر، والله لولا أني أحب أن ألقاكم غدا فأضربكم بكل ما أملك لدعوت الله أن يذهب بأختها في سبيله. ده جاي منين؟ من التوحيد. من التوحيد. إذن مجمل درسي في تلك الليلة الوقوف مع هذه المدرسة الفريدة، الفصل مدرسة متحركة على ظهر إيه؟ دبة. المعلم النبي عليه الصلاة والسلام، التلميذ عبد الله بن عباس، الدرس آثار التوحيد التي نحن نحتاج أن نظهرها في أنفسنا، في بيوتنا، في مجتمعنا. الدرس الأول مراقبة الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الثاني العزة بسؤال الله وحده. الثالث القوة في الاستعانة بالله وحده. الرابع الثبات والشجاعة لليقين بأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يظهر هذه الآثار للتوحيد في حياتنا وسلوكنا، لتكون أمتنا أمة الفلاح كما كان أسلافنا رضوان الله عليهم. فاللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وابعثنا على الإسلام. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله واجعلنا موحدين. ارزقنا ربنا مراقبتك وتقواك، وارزقنا ربنا العزة بسؤالك وحدك، وارزقنا ربنا القوة بالاستعانة بك وبأخذنا بالأسباب وتوكلنا عليك. اللهم ارزقنا الخوف منك وحدك، اللهم ارزقنا الخوف منك وحدك، اللهم ارزقنا الخوف منك وحدك، واجعل لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا الآن شقيا ولا محروما ولا مطرودا ولا مقترا عليه في رزقه. اهد أبناءنا وأبناء المسلمين، صنع عفاف بناتنا وبنات المسلمين، أصلح نساءنا ونساء المسلمين، أصلحنا لنسائنا والمسلمين، واقبل يا رب توبة التائبين، وتب على العصاة والمذنبين، واهد أمة النبي أجمعين، واجمع كلمة علماء الأمة، واهد بهم الأمة، واكشف بهم الغمة، وارزقنا إياهم الإخلاص يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، ده احنا رزقنا واسع النهاردة ما شاء الله. ربنا يكرمك. هو الأخ بيسأل انه طالع يحج ومحتاج الى سلفة من المال، هياخدها من زوج بنته او من ابنه، او خليه هياخد سلفة من اي واحد، هل يجوز الاقتراض لاجل الحج؟ والجواب نعم، يجوز الاقتراض ان كان عند المقترض ما يسد به حين العودة. ما يسد به حين العودة. هل يجوز القرض من البنك؟ طبعا قضية القروض من البنوك قضية طويلة، لكن الواضح جدا الذي يعني لا يستطيع أحد أن يماري فيه أن القروض ربا واضح، واضح لا شك، إيه لا شك فيه، فهو مال يولد مالا. حقيقة الربا كما يعرفه الاقتصاديون القدماء والفقهاء إنه قرض مالي ينتج أو يقابل بزيادة، هذه الزيادة آتية من رأس مال بيولد رأس مال، ودي أخطر شيء يهدم اقتصاد أمة. لما يكون ربحك وشغلك فلوس بتولد فلوس، 100 بتجيب 120، المال هو هو، دي اسمها تجارة في رأس الايه؟ في رأس المال، ما فيش سلعة في النص، اقتصاد البلد ايه؟ ينهار، يمحق الله ايه؟ الربا. شوف اقتصاد أمريكا الضخم ده، لما فشلت عملية الإقراض في العقارات في أمريكا كانت النكسة اللي شفناها في السنوات الايه؟ الماضية، اقتصاد أمريكا كله كان بوعة. يمحق الله الايه؟ الربا. يبقى إذن المفروض ان النظريه الاقتصاديه في البنوك، النظريه الاقتصاديه الاسلاميه، انك تعمل سلعه وسيطه وتشتغل بمفاتيح المسارات الاقتصاديه المعروفه عند المسلمين، زي المضاربه، زي الى المرابحه، او مع وجود فرصه لفقهائنا انهم يستنبطوا مسارات اقتصاديه جديده تكون موافقة لأصول الشريعة أو لعلة الأحكام، وبالتالي نقدر نعمل مسارات لاقتصادنا الإسلامي. البعض يعني الحقيقة له رأي شديد، ويعني أنا شايف شدته كبيرة جدا، إن ما فيش حاجة اسمها اقتصاد إسلامي، ما فيش بنوك الآن فيها حاجة اسمها اقتصاد إسلامي. أنا بقول مش عاوزين دي، لو عندي بنك بيقول أنا بنك إسلامي وبدأ يتخلص من ربا 10% في 10% في 10% لغاية ما يجي يوم يبقى عندنا مسار اقتصادي ايه صحيح، يبقى نبدأ، يبقى ايه نبدأ. لذلك البنك الربوي اللي بيتعامل ده منشأ من 1735، تاريخ أول بنك في العالم ربوي 1735. البنوك الربوية اشتغلت من 1735، فعندها ثراء في الخبرة، وكل كليات التجارة والاقتصاد في العالم بتدرس الفقه الربوي أو التعامل الربوي أو الاقتصاد الربوي. النهاردة تقدر تعمل بنك ربوي في 24 ساعة، عندك الكوادر كلها إيه؟ كلها جاهزة. لكن لما جينا نعمل بنوك إسلامية، الكوادر اللي جبناها تشتغل في البنوك الإسلامية هي اللي واخدة شهادتها على الاقتصاد الإيه؟ الربوي. يبقى لازم تبدأ تعمل كوادر فاهمة ايه هي الاقتصاد الايه الاسلام، وبعدين ممكن يكون عنده المسار الاقتصادي الاسلامي هو مش فاهم يشغله ازاي فيشغله ايه غلط. يبقى انا مجيش على الوليد الجديد ده واقتله واذبحه وايده واقول له مفيش حاجة اسمها اقتصاد اسلامي روح، لا، ده انا اساعده، اساعد الرضيع ده واسنده لغاية ما يحبي ويستند على حاجة ويقف ويبقى واقع في دنيا ايه؟ في دنيا الناس. لذلك انا لما زرت بنك دبي الاسلامي اول ما فتح في السبعينات، كان الناس فكرتهم عن الاقتصاد الاسلامي فكرة لسه صغيرة والتطبيقات لسه ضيقة جدا. النهاردة لما تروح تشوف هذا البنك او تشوف البنوك الاسلامية الاخرى تجد الفكرة الاسلامية بدأت تنتشر، وبدأ حتى أعداء الإسلام اللي كانوا بطلعوا لسانهم للوعاظ والخطباء وهم على المنبر، والله كده الشيوعيين كانوا على الجرائد لما يطلع واحد من العلماء يقول الاقتصاد الإسلامي يقولوا له الاقتصاد الإسلامي إيه؟ والإسلام فيه اقتصاد ولا فيه سياسة ولا فيه إعلام؟ الإسلام ده في المسجد بس، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلما جه اقتصاد إسلامي يعمل بنك عملوا عليه الإيه؟ الحملة. المفروض أنا وإنت نساند هذا الوليد ونقول هو فيه اقتصاد إسلامي، وإن كان الفكر الاقتصاد الإسلامي وقف لغاية القرن الـ18 ما تحركش، المفروض بقى أن إحنا إيه؟ نخصص ولادنا في الاقتصاد الإسلامي، نقول له اشتغل طلع لي كوادر عشان بعد كده أحط الكوادر دي هي اللي فهم التطبيق العمل للاقتصاد الإسلامي، بعد سنة بعد 10 بعد 20 بعد 50 حيبقى عندي مسارات اقتصادية ونشاط اقتصادي في البنوك الإسلامية بنسبة 100% وتبقى لها الشخصية. الدليل على أن هذا الفكر بدأ يؤتي ثماره أن كل البلاد الأوروبية الآن بتعمل بنوك إسلامية. يعني وأنا في لندن لقيت إعلان كبير في الإعلام افتتاح أول بنك أو أول فرع لبنك يعمل على الطريقة الإسلامية لدى الإنجليز، واشتغل البنك ونجح وعمل شغل ما شاء الله عليه. فأمريكا كذلك. فيبقى إذن الاقتصاد الإسلامي أو التطبيق العمل الاقتصاد كالطفل الذي يحبو المفروض أن احنا نساعده ونرعاه ونحميه حتى يؤتي ثماره إن شاء الله جل وعلا. ويبقى إذن القرض من البنك بناء على هذا لا يجوز إلا لحال المضطر كالمضطر الذي هو مضطر إلى أكل الميت على مقدار ما ينقذ نفسه. هل الثورات العربية من إرهاصات الخلافة الإسلامية الراشدة؟ إحنا كلنا أمل إن في يوم تظللنا خلافة راشدة يقف فيها خليفة حلو كده، عالم، فقيه، سياسي، لغوي، رجل متفتح ويكلم السحابة زي ما كلمها هارون الرشيد، قول لها أنزلي خراجك أو ماءك حيث كنت فسوف يأتيني خراجك، وتنتهي فترة الأقزام الجهلة الأغبية اللي ودوا الأمة ورا الشمس. الناس بتطلع القمر وهم كانوا بيودوا الناس ورا الشمس. فاكرين قصة الشيخ عاشور، الشيخ الإسكندرية الشهير في الستينات رحمة الله عليه، وقف في المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي يقول للريس أيامها لبس النساء ثياب الإسلام، ده بقت مصيبة يا ريس. قال له كأنكم قاعدين توعظوا الناس الوعظ الصعب ده، هتضيعوا الدنيا. بعد انتهاء المؤتمر القومي إسكندرية بدور على الشيخ عاشور ما مش لاقيه. راح الشيخ عاشور، الشعب بتاعنا بطلع النكت، فطلعوا أيامها نكتة لأن كان سفينة الفضاء الأمريكية أبولو 13 طلع القمر وبيقودها راجل اسمه نيل أرمسترونج، فقالوا إن نيل أرمسترونج هو على القمر، سمع واحد بيناديه يا مستر نيل يا مستر نيل. قال مين؟ قالوا أنا الشيخ عاشور. أنت فين يا مستر نيل؟ قالوا أنا على القمر. قالوا وأنا ورا الشمس. فالأقزام دول الناس تطلع القمر وهم بودوا ورا الشمس. فالأحاديث بشرت أن خلافة راشدة سوف تأتي بإذن الله. وأنا وإخواني العلماء بلا شك نوقن أن البذرة اشتغلت وأن الإشارة الخيرة بدأت. من كان يظن أن البلاد اللي فيها هذه الدكتاتورية البغيضة اهتزت وطلعت الدكتاتور والدكتور بتاع ليبيا اللي قتل النهاردة، فقتل دابير القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، عقبال قطة سوريا مش أسد سوريا، ربنا ينجي سوريا ويحقن دماء المسلمين واليمن وكل بلاد المسلمين. فكون المناطق اللي كان فيها كل على رأي أحد الشعراء بعد سقوط الخلافة الإسلامية فبيقول فقام على كل دولة مليك وأذن في كل بلد ديك. واحد وقف وبدأ يظلم في الأمة والأمة سكتت، فطلع أعلى درجات الظلم وهي الدكتاتورية وأصبح دكتاتور. فعهد التيران ولا ويجي عهد العلماء، عهد الأتقياء، عهد الأمناء الأقوياء، وده إن شاء الله لعله إرهاص. نسأل الله أنه يكمل لأمتنا على خير، وده بيلقي الواجب علينا إزاي نحمي الثورة دي وإزاي نكون أمناء عليها وإزاي نثبت أقدام الخير في بلدنا في بلاد المسلمين. هو الأخ برضو يمكن يعني عاوز يقول أن كلمة ثورة في الإعلام الأوروبي تعني انتفاضة لضياع الظلم، لكن ما فيش في أوروبا تطبيق شريعة. خلوهم يسموا في أوروبا مسمياتهم زي ما هم عاوزين، لكن مدلولنا هنا أن دي ثورة سار الشعب على حاكم ظالم ونظام ظالم فأسقطه، وربنا كمل لنا الطريق. إخواني والله كنا في الانتخابات السابقة بنعاني الأمرين، مش في التزوير فقط، إنما إزاي نمسح من الشعب اليأس اللي الظالم كان مصر إن الشعب يوصل. يعني كان من سياسة هذا الظالم وجهازه إنه يوصل الصغير والكبير في مصر إن مفيش فايدة وإنه باقي وإنه عرشه لا يهتز. يوم تيجي انتخابات الشباب يقولوا بعدين، نقول له شوف الله يقول ادخلوا عليهم الباب فإذا إيه دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وندفع بالشعب. مرة الشعب يوصل لغاية باب البيت والناس ترجع. يعني أنا فاكر كده في 87 الناس اتشجعت بعد ما كان يعني خايف، خرج من باب البيت كده لغاية نصي في الشارع وقال أنا لهنا وبس. تمام؟ ده في 84، في 87 خط شوية راح للإيه؟ لغاية الصناديق، اتضرب فرجع جاري والكل يا عم اللي أنت عاوز إيه؟ اللي أنت عاوز تاكله. جه في 95 وقف وقال لا مانيش راجع. ضرب شوية وثبت، لكن لما العيار تقل عليه رجع. وهكذا كل مرة لغاية في 2005 شفنا شباب وشفنا نساء وشفنا رجال يقولوا حتى ولو ولعتوا فينا بالنار ما احناش ماشيين، وأمن مركزي وقناصة على أسطح المدارس في سندوب وفي المنصورة. وبعدين أنا دخلت من وسط صف كده بتوع الأمن المركزي عربيات مصفحة وشباب، فبقول لضابط من ضباط أمن الدولة، طبعا عارفني وأنا عارفه لأني سوابق معاه بعد كل جمعة، تعال وروح. فبقول له يا فلان بيه؟ قال لي نعم. قلت له ليه ده كله؟ أنتوا داخلين معركة مع اليهود؟ قال يا دكتور يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خلي بالك عينان لا تمسهما النار، إحنا العين اللي باتت تحرش سبيل الله. شوف البجاحة، نظام بجح واللي معاه إيه؟ قال بجاحة. فالدفع ده بفضل الله ولد في الأمة حركة، والعلماء على المنابر ولدوا في الأمة الإيه؟ الحركة. فجه الفرج من الله، يعني شوفوا بأكثر مما نتصور جميعا. يعني أحد العلماء بيسألوه أثناء يوم 27-28 يناير، أنت تظن الثورة دي هتعمل إيه ولا الانتفاضة دي زي ما كانوا بيسموها في الأول هتعمل إيه؟ قال لو حاشت فاروق حسني، يعني لو الانتفاضة دي قلعت فاروق حسني تبقى نعمة كبيرة، فربنا خلاها قلعت إيه؟ فاروق حسني مبارك، مش كده ولا لا؟ فضل من الله ونعمة. النعمة دي عاوزة شكر، نشكرها إزاي؟ إن أنا وأنت بقى نقف ونتوحد على دعوة الحق، ونفعل أمتنا إزاي تحرس هذه الثورة، وأول تفعيل لها وحفظ لها لتعود شريعتنا وليعود الإسلام دينا حاكما، إن إحنا نعلم الناس بقى الانتخاب الجاي إزاي تختار صح علشان ناخد بإيدهم إلى هذا الخير. هو سؤال مطول شوية لأن الأخ يعني سأل وحط دلائل على إجابته، أو سأل وأجاب ونحن معه. يعني ما زال بعض الدعاة بيصر على أن السياسة وعلى أن الأحزاب في السياسة وعلى أن الانتخابات والكلام ده كله ليست من الإسلام. طبعا إحنا عاوزين نقول لابد من إعادة قراءة السياسة الشرعية قراءة صحيحة، وأنا تخصصي الدقيق في النظم الإسلامية في قسم الدعوة، والحمد لله رسالتي اتصلت بأصول كتب السياسة الشرعية فقرأتها بفضل الله قراءة متأنية جدا. القاعدة في السياسة الشرعية أن الإسلام وضع أصولا لا تتغير بتغير الزمان والمكان في كل نواحي الحياة. يعني الأصول التي لا تتغير نص عليها الإسلام نصا لا يحتمل التأويل، زي إيه؟ النظام السياسي قائم في الإسلام على الشورى، صح؟ ده أصل منصوص عليه حتى قبل أن تقوم الدولة، وأمرهم شورى دي في سورة إيه؟ الآية مكية، يعني الشورى منصوص عليها قبل أن تقوم إيه؟ الدولة. ولما قامت الدولة جاء الأمر بصيغة الإيجاب وشاورهم في الأمر. فالشورى الركن الأساسي في النظام السياسي في الإسلام. كيف تفعل الشورى وتنفذ؟ لم ينص الإسلام على طريقة واحدة لتفعيل الشورى وتنفيذها، بل ترك الوسيلة للتطبيق تناسب الزمان والمكان حتى لا يقع المسلمين في حرج. وده من سعة هذه الشريعة. الشريعة سابت ده عشان تعمل لك اتساع. لو نصت الشريعة على الوسائل كنا في حاجات كتير جدا وقعنا في حرج. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما نص في الصلاة وقال صلوا كما رأيتمون إيه، بس ملكش تغير حركة واحدة من اللي جت عن النبي. ما يجيش واحد بقى يقول يعني النبي صلى الفجر ركعتين وإحنا لسه مبحبحين من النوم كده ومفرفشين، ما تيجي نخلوهم أربعة. لا يا حبيبي، صلوا كما رأيتموني. واحد طب ما نقرأ الفتحة وإحنا قاعدين والتحيات وإحنا واقفين. لا، صلوا كما رأيتموني صلوا. لكن شوفوا الدقة في التشريع، لما جه في الحج قال خذوا عني مناسككم، ما قالش حجوا كما رأيتموني حججت. لو النبي قال حجوا كما رأيتموني حججت كان لازم تركب الجمل ليوم القيامة، ما تحجش في باخرة ولا تحج في طيارة ولا في حجوا كما رأيتموني ايه، ما قالهاش النبي، انما قال خذوا عني ايه، عشان يوريك الروعة في التشريع. فالشورى اصل من الاصول، في عصر تطبق باهل الحل والعقد، وفي عصر تطبق عن طريق الصناديق الانتخاب وعن طريق اختيار ممثلين من الأحزاب أو من المستقلين كما يسمون. يبقى إذن هذا الطريق لتنفيذ الشورى وسيلة تطابق العصر الذي نعيشه وليست متصادمة مع أصل التشريع في الشورى. يبقى لما تقول لي الأحزاب ماشي من الإسلام أقول لك ارجع برضو للتفسير. كلمة حزب في داخل الآية كل حزب بما لديهم فرحون ليس معناها الحزب السياسي، لأن ما كانش معروف أن في حاجة اسمها أحزاب سياسية أيام نزول الآية، إنما كل حزب أي كل فرقة تخالف أختها في العقيدة وتقول عن نفسها إنها هي هي، تمام، واخد عقيدة غير التانية، فاختلاف في العقائد بقى فيه فرق، بقى فيه أحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. لكن إحنا بنقول إن إحنا فتحين الباب للأمة عشان ترجع لعهدها الأول وتعيد هذا الدين حاكما بعد أن أقصاه أعداء الإسلام عن الحكم. وأختم الإجابة عن السؤال ونبه حضراتكم لو قرأنا التاريخ صح، متى دخلت إنجلترا مصر؟ 1882، مش كده؟ 1800 نهاية القرن الثامن عشر، التاسع عشر وبدء القرن العشرين. لما انجلترا وصلت مصر يا اخواني ما ضيعتش وقت، وذلك معروف في كتب التاريخ ان الاستعمار او الاحتلال الانجليزي اخبث الوان الاحتلال لانه لين جدا. شفت لما احتلوا العراق الانجليز دفعوا امريكا في بغداد والنقطة دي الجنود الامريكان يتقتلوا ويتفجروا، والانجليز راحوا البصرة هدوا الوضع مع اهل البصرة وفتحوا المحلات التجارية ومشوا يسلموا على الناس شغل ايه ناعم. اما دخلوا مصر ما ضيعوش، بعد ان دخل الانجليز مصر بستة اشهر فقط اعلنوا ايقاف العمل بشريعة الاسلام واستبدلها بتشريع اوروبي. طب ليه؟ ما كانت انجلترا استنى خمس ست سنين ولا شوية اعلم، لا، ست شهور فقط كانت واخد القرار بمحو التشريع الاسلامي وإنزال القوانين الأوروبية. ليه؟ علشان تزيح الإسلام العمل، الإسلام الحاكم. ولكن الإنجليز لم يغلقوا المساجد ولم يمنعوا الناس من الصلاة وأنزلوا البنوك الربوية، فأخذ المشايخ وحرمون البنوك الربوية والناس ما تروح لهاش. فكان رد القنصل الإنجليزي دعوهم فسوف يأتي الزمان الذي ترتبط مصالحهم كلها بالبنك. الزمن نفسه اللي ايه هيدخل لهم الحكاية دي. طيب إنجلترا سابت المساجد والإذاعة بتذيع قرآن والقرآن بيقرأ، لكن هل يستفتى الإسلام في شأن من شؤون الأمة؟ لا. إحنا بنقول عاوزين بقى نرجع الإسلام الحاكم الذي يستفتى في شؤون الأمة. يبقى إذا كانت الوسيلة العصرية هي صندوق الانتخاب والحزب الذي يقوم تحت شعار هذا الدين ولا يحمل فكرة من الأفكار المخالفة أو المعاكسة أو الرافضة للإسلام، يبقى إذن هو من وسائل تحقيق هذا الأصل في النظام السياسي في الإسلام، وده يبقى من باب الدفع، بل نقذف بالحق على الباطل فإيه؟ فيدمغه، فإذا هو زاهق. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وشكر الله لكم جميعاً.